بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الامتثال الإجمالي هل يكتفى به مع إمكان الامتثال التفصيلي أو لا؟ وقلنا بأن الكلام تارة يقع في مقتضى القاعدة وأخرى في مقتضى القاعدة الثانوية. أما بلحاظ القاعدة الأولية فذكر بأن الصحيح هو أنه يجوز الاقتصار على الامتثال الإجمالي، وشرحنا فيما سبق مدعى الشيخ الأعظم. وإن شئت قلت بأنه تارة نتكلم عن التوصليات وتارة نتكلم عن التعبديات. أما في الأمور التوصلية التي لم يؤخذ فيها عنوان الطاعة وقصد القربة، فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يحتاج في سقوط التكليف إلا إلى الإتيان بالمتعلق، إذ في موارد التوصليات الغرض المولوي تعلق بالإتيان بالمتعلق كيفما اتفق، المهم أن تحقق المتعلق في الخارج عليكم السلام. أما أنك تحقق المتعلق بامتثال تفصيلي أو بامتثال إجمالي فهذا ليس بمهم، لأن تمام الملاك في التوصليات حصول المتعلق في الخارج، والمفروض أن المتعلق في الخارج يحصل بكلا الامتثالين. ولهذا مثلا إذا أراد الشارع حصول طهارة الثوب في الخارج من الخبث، والتطهير من الخبث أمر توصلي، فغرض الشارع وملاكه حصول التطهير بأي طريقة، سواء أخذت الماء الطاهر وطهرت به الثوب أو طهرت الثوب بماذا، بمائين، تحرز أنه قد تحققت الطهارة في الخارج. إذ المهم، كل المهم عند الشارع وملاكه تحقيق المتعلق في الخارج كيفما اتفق. ولهذا يقول الشيخ الأعظم في التوصليات عدم الحاجة إلى الامتثال التفصيلي في غاية الوضوح، ولا يحتاج إلى بحث أصلا. ولكن اليزدي في حاشيته على الرسائل صفحة 141 أشكل على كلام المصنف، فقال بأنه في التوصليات لا بد أن نفرق بين نحوين من التوصلين. فعندنا توصليات في غير باب العقود والإيقاعات، كتطهير الثوب، كأداء الدين، وعندنا توصليات في أي باب؟ في باب العقود والإيقاعات، أي المعاملات بالمعنى الأخص. فما ذكرته وأنه في غاية الوضوح ولم يقع ولا يقع فيه نزاع، إنما يتم في غير المعاملات بالمعنى الأخص، أي كتطهير الثوب، كدفع الدين وما شاكل ذلك. إذ لا يتوقف عاقل بأن الشخص إذا تردد عليه الدين بين 10 دنانير و20 دينار له أن يحتاط فيدفع ماذا؟ فيدفع 20 دينار، بحيث يقول تحقق الامتثال إجمالا إما في ضمن 10 أو في ضمن 20، ولا يحتاج أن يعلم تفصيلا بمقدار الدين لكي يوفي دينه. إذ لا يقول عاقل أنه لا بد في أداء الدين من إحراز متعلق الدين بالضبط. المهم أن تحقق الدين إما في ضمن العشرة أو في ضمن العشرين. أما في المعاملات فتأتي الشبهة الموجودة في العبادات، فإن المصنف في العبادات قال الظاهر هو ذلك، مو في غاية الوضوح، قال الظاهر. والشبهة الموجودة في العبادات موجودة في المعاملات بالمعنى الأخص، وهي شبهة الجذب بالنية حين الإتيان بالعمل في الخارج، رحمك الله، الجذب بالنية كما سيأتي. فإذا اشترطنا في حصول الشيء في الخارج الجزم بالنية، أي يحتاج إلى نية، فلا بد أن تجزم بالنية. فهنا يأتي الإشكال في باب المعاملات، لأن في باب المعاملات نحتاج إلى الإنشاء، والعقود تابعة لشنه؟ للقصود. فلا بد أن يقصد باللفظ إنشاء المعاملة، وإلا لو لم يقصد باللفظ إنشاء المعاملة لا يتحقق الأثر. وهنا يقال حيث اشترطنا في المعاملة قصد الإنشاء فتأتي شبهة الجزم بالقصد والجزم بالنية. فإن بنينا على شرطية الجزم بالنية والقصد حين الإتيان بالفعل لا فرق بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص. ليش؟ لأنه كما في العبادة إذا أردت أن تصلي لا بد أن تحرز أن الصلاة المأتي بها هي المقربة وهي مصداق الامتثال. كذلك أيضا إذا تردد لفظ النكاح بين صحة النكاح بأنكحت أو تزوجت مثلا، فالمكلف لا يعلم هل أن النكاح يحصل بتزوجت أو بأنكحت. وكان يستطيع أو سأل لو بحث لو فتح الرسالة العملية أو كذا يقطع بأنه المحقق للنكاح هو إما الأول أو الثاني. فهنا إذا قال العاقد تزوجت ولا يعلم أن هذا اللفظ محقق للإنشاء فلا يستطيع أن يجزم بالنية، أي يجزم بتحقق العلقة الزوجية بهذا اللفظ لاحتمال أن اللفظ لا صلاحية له لذلك. وكذا بلحاظ لفظ أنكحته، فإنه لا يمكن أن يجزم تحقق الإنشاء حين الإتيان بلفظ أنكحته، إذ لعل النكاح يقع بتزوجته. فمع إمكان علم التفصيلي والامتثال التفصيلي لا يصح لك الامتثال الإجمالي لعدم الجزم بالنية. ولهذا لا فرق بين باب العبادات وبين باب المعاملات بالمعنى الأخاص. فالشبهة ستأتي في كلا القسمين. نعم في تطهير الثوب ما يحتاج نية، حتى لو أنت نائم مجرد نام أخذت الماء صبيت على شنه؟ على الثوب، طهر الثوب. بل لو جاءت الريح ونقلت الثوب إلى البحر طهر الثوب، ما في نية بعد، ما يحتاج لنية. أداء الدين لا يحتاج لنية. أما في مثل العقود والإيقاعات فإنها تابعة لشنه؟ للقصود. هذا ما أفاده اليزدي رحمة الله عليه. فتأمل سيزدي حواشي حواشيه لطيفة بلحاظ شنو؟ الجنب الفقهية. من يجي جنب فقهية يحط حاشية عادة، لأنه متبحر في الفقه معروف ليزدي صاحب العروة، واضح. عادة حواشيه فيها بعد فقهي، شوف جهان جاب لها بعد فقهي. أكثر حواشي لو تلاحظون في الرسائل واجب منها فيها أبعاد شنو؟ فقهية. خب المهم هذا كله في القسم الأول وهو المعاملات. أما القسم الآخر وهو العبادات، أي ما يحتاج إلى قصد الإطاعة وقصد الامتثال. فذكر الشيخ الأعظم أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن الظاهر تحقق الإطاعة بالامتثال الإجمالي، وذلك لأن المرجع في بيان كيفية الإطاعة هو الرجوع إلى العقل أو العقلاء. المرجع في تحديد كيفية الامتثال هو العقل أو العقلاء، فالشارع ما لم يتدخل في بيان الكيفية فهو يمضي ما عليه المرتكز العقلائي أو ما يدركه العقل، والعقل يدرك أو العقلاء يدركون في إطاعتهم لأوامر عبيدهم يكفي في تحقق الإطاعة الإتياء بشيئين يقطع من خلال الإتيان بهذين الشيئين تحقق المأمور به. فإذا علم المكلف إجمالاً أنه مولى إما يريد صلاة الجمعة أو يريد صلاة الظهر، فأنا أقطع بأن المولى يريد أحدهما، فالعقلاء يقولون إذا أتيت بكلا الطرفين بحيث تقطع بتحقيق المأمور به كفى ذلك في تحقيق الإطاعة ولا نحتاج إلى شيء زائد على ذلك. إذن مقتضى القاعدة الأولية هو أنه يكفي في تحقق الإطاعة قصد الإتيان بشيئين بحيث يكون أحدهما محقق للمأمور به. فإن قلت بأن العلم بكون المأتي به مقرباً معتبرون حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بالإتيان بالمأمور به بعد الإتيان بالشيئين، بيان ذلك حيث إن المصنف ذكر هذا الإشكال. خلنا نقرأ العبارة بس الآن عشان العبارة فيها احتمالات. قال فنقول مقتضى القاعدة الأولية، واضح القاعدة الأولية، جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي، يعني امتثال الإجمالي قصده بإتيان المكلف به، يعني عندما أتي بالشيئين أعلم إجمالا أنه قد تحقق المأمور به، هذا كافي. أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة، يعني شنو المعاملات بالمعنى العام، المعاملات كل ما هو غير عبادي بالمعنى الأخص، المعاملات بالمعنى العام تشمل تطهير الثوب، الديون، العقود، الإيقاعات، ففي غاية الوضوح. إيش غاية الوضوح؟ لأن التوصليات المطلوب فيها شنو؟ ذات الشيء بأي طريق كان، المهم تحقيق ذات الشيء في الخارج، وأنا أتيت بذات الشيء في الخارج. وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، أيه القصد يحتاج قصد الإطاعة؟ يعني شنو؟ التعبديات. فالظاهر، إيش قال الظاهر؟ لأن هناك شبه آتية، للشبه الآتية الآن ودعوة، لأن وجود شبهة ما قال في غاية الوضوح، قال الظاهر، ما قال في غاية الوضوح، لوجود شبهة في المقام. فالظاهر أيضا، من الظاهر؟ لأن المرجع في هذا الظاهر إما العقل، العقل أو العقلاء، واضح؟ دائما إذا أنت شفت عالم يقول لك ظاهر، تقول له من وين جاي الظاهر؟ لأنه ساعات يقولون ظاهر، وين من وين جاي الظاهر؟ الظاهر كذا، من وين الظاهر؟ هنا الظاهر لأن المدرك في تحديد كيفية الامتثال هو العقل أو العقلاء، والعقلاء بحسب ما نفهم عندهم يكتفون بذلك، وما يمكن أن يقف أمام ذلك شبهة التي ستأتي وذكرناها. يقول فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به، كما لو صلى الجمعة والظهر ويقطع بأنه قد تحقق المأمور به في إحداهما. ودعوى، هي الإشكال، ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربان معتبرون، ودعوى أن العلم معتبرون، العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، ودعوى ممنوعة. ما هو المراد من هذا الإشكال؟ فنقول، ركزوا، عندنا اصطلاحات أربعة يقع فيها التداخل. العنوان الأول قصد الوجه، العنوان الثاني التمييز أو قصد التمييز، العنوان الثالث قصد القربة، العنوان الرابع المقربية. فهنا كم عناوين شيخنا؟ عناوين أربعة، لازم نفرق بينهم، مهم في هالأبحاث حيث يحصل تداخل في الكلمات. أما الأول وهو قصد الوجه، فالمراد به قصد العنوان بلحاظ خصوصية الأمر من كونه استحبابيا أو وجوبيا. فالمراد من قصد الوجه هو أن تأتي بالمتعلق وبالفعل قاصدا عنوان الأمر من كونه استحبابي أو وجوبي، فتقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها، واضح، قربة إلى الله تعالى، تقصد ولو ارتكازا الوجوب، هذا يسمى قصد الوجه. البحث الثاني وهو التمييز، كيف قصد التمام؟ لا، ما عنوان قصد التمام، لا، الاستحباب قصد الأوصاف الراجعة لنفس الآن مو للمتعلق. يقول هاي القصد والتمام أوصاف المتعلق، يعني الصلاة أقسام للصلاة، لا، قصد الوجه بلحاظ وصف نفس الأمر، هذا الأمر على نحو شنه؟ على نحو الوجوب، على نحو شنه؟ على نحو الاسم الاستحباب. ما لنا علاقة بالأوصاف الراجعة للمتعلق وهي الفعل، هذا قصد الوجه. أما التمييز فالمراد به أن المكلف يستطيع أن يشير حين العمل أن هذا الفرد الذي يأتي به هو المأمور به وهو المطلوب. فالتمييز يا يرجع إلى قصد الاستحباب وقصد الوجوب، لا، أن الفعل المأتي به حين الامتثال يستطيع أن يقول هذا الفعل هو الفعل المأمور به عند الشارع، كما لو أمرني الشارع بصلاة الظهر فأنا جاي أصلي، لو واحد وقفني قبل ما أقول الله أكبر، هل تعلم بأن المأتي به هو مصداق صلاة الظهر المأمور به؟ أقول بلي، هذا هو مصداق الظهر المأمور به، أنا قاعد أصلي صلاة وأشير إلى هذا أن هذه أستطيع أن أميز وأقول هذا ما يتحقق به المأمور به. وأما في موارد العلم الإجمالي هل يمكن التمييز؟ في موارد العلم الإجمالي لا يمكن التمييز، فأنا أعلم بأن المولى قال لي أكرم زيد، وفرضنا أن وجوب إكرام زيد دخل بعلم تفصيلي. الآن في مقام الامتثال تردد عندي شخصان، أحدهما قطعا أنه زيد والآخر ليس بزيد، فعندما أقوم بإكرام الأول لا أقطع بأن هذا تحقق بامتثال أكرم زيد، لا أستطيع أن أميز أن مصداق الامتثال هل الإكرام الأول أو الإكرام الثاني. وكذلك أيضا أعلم أن في عهدتي دخل أمر إما بصلاة القاص أو بصلاة، بس ما أدري، فعندما أأتي بصلاة القاص لا أستطيع أن أقول بهذا تحقق امتثال الخطاب الداخل في العهدة، لا أستطيع أن أقول هذا هو الذي به تحقق أو تحقق به امتثال الخطاب الداخلي في العهدة. ما لي علاقة باستحباب أو وجوب، لا، أنا أدري أنه مستحب وأنا قلت كذا، بس ما به يحصل التمييز لا أعلم، هذا الثاني. واضح؟ الثالث وهو قصد القربة، بمعنى أننا نعلم أن الصلاة مقربة، ولكن عند الإتيان بالصلاة لا بد أن تضيف الصلاة إلى الله، هذه الإضافة إلى الله تسمى قصد القربة، بحيث المحرك كما يقول النائمي المحرك نحو الإتيان بالفعل هو تحريك إلهي، أي أن الغرض والداعي بنحو إيقاع الصلاة هو إضافة العمل إلى الله، هذا ماذا يسمى؟ يسمى قصد القربة. فلو أقول لماذا أنت تطوف حول البيت؟ يقول ما أسوي رياضة، قال أسوي رياضة، أنا أسوي رياضة، أنت ما كان الداعي لتحريكك نحو الطواف هو امتثال الخطاب وإضافة العمل إلى الله، فهذا يخلو أن يكون ما في قصد القربة. الأمر الرابع الخفي وهو المقربية، مقصد القربة المقربية. وكثيرا ما يقع الخلط في الكلمات بين قصد القربة والمقربية. المراد من المقربية هو صلاحية نفس الفعل المأتي به للتقرب به نحو المولى. نفس الفعل هذا له صلاحية أن يتقرب به نحو المولى. فمثلا الفعل المكروه يقول أنا أأتي بالفعل قربة إلى الله تعالى، عندي قصد قربة، ولكنه هذا الفعل سنخ فعل لا يمكن أن يقرب نحو المولى، ليست له صلاحية المقربية نحو المولى. فلا يقال هنا مثلا اختل شرط قصد القربة، لا، أصلا نفس الفعل لا صلاحية له شنه لقصد القربة. فيشترط في حصول العبادة بالإضافة إلى قصد القربة صلاحية الفعل بأن يكون مقربا نحو المولى. مثلا الآن أنا بيتقرب إليك شيخنا بهدية، هل أتقرب إليه بشيء أنت لا تحبه؟ هل تتحقق مقربي؟ يقول لا، أنا أقصد أنا قاصد أن قاصد بأنه شنو التقرب إليه. خب قاصد التقرب إليه بشيء لا يصح المقربية، إذن لابد أن يكون نفس الفعل صالحا للمقربية. ولهذا وقع نزاع بينهم، هل أن الفعل المباح بما هو مباح محض يصلح التقرب به أو لا يصلح التقرب به؟ هل الفعل الذي هو سيان عند المولى وليست فيه جهة راجحة، هل هذا الفعل سنخ فعل قابل لحصول المقربية به أو لا؟ حيث ذهب بعض الأعلام إلى أن الفعل المباح بما هو مباح لا صلاحية فيه للمقربية، لأنك إذا أردت أن تتقرب نحو المولى لابد أن تتقرب بشيء راجح عنده، لا أن تتقرب بشيء وجوده وعدمه سيان عند المولى، لابد أن تتقرب بشيء راجح عنده، فلا بد من وجود حيثية راجحة ومحبوبية للمولى، وهذا شيء غير مسألة شنه قصد القربة. ولهذا يحرض الطلبة سألني قبل كم يوم، ولهذا تأتي مسألة يقول الفقهاء الكافر لا يصح منه التقرب، صحيح؟ درسنا في المنهاج، درسنا في اللمعة أن الكافر لا يتأتى منه العبادة، الكافر لا تتأتى منه العبادة، ليش؟ لأنه لا يتأتى منه التقرب، مع أنه يريد إشكال، قد ذكره الشهيد الثاني في اللمعة بأنه الكافر يؤمن بوجود الله فيمكن أن يضيف العمل إلى الله، إذ يكفي في حصول القربة إضافة العمل إلى الله، والكافر يؤمن بوجود الله، فكيف تقولون بأن الكافر لا تتأتى منه العبادات؟ يعني لا تتأتى من الكافر العبادات. هنا ذكر السيد الحكيم الفقيه النبي سيد المستمسك في بعض كلماته في الحج بأن المراد مو قصد القربة، المقربية، لكي يحصل لكي يكون الفعل عبادي لا بد أن يكون الفعل سنخ فعل صادر صالح للمقربية نحو المولى، والكافر الأفعال التي يأتي بها سنخ أفعال لا تصلح للمقربية حتى لو صلى، حتى لو صام بطريقتنا، حيث أنه صدر من كافر، فصدور الفعل من كافر تمنع من كون الفعل قابل للمقربية. نظير واحد بيقتلك جاب لك هدية، تقبل الهدية؟ هل هديته صالحة للمقربية؟ ولهذا قالوا شيخنا شيخ حسن جعمك المطلب أكثر أن صلاحية الفعل للمقربية تحتاج إلى حيثيتين، حيثية الفعل أن توجد فيه مصلحة، حيثية صدوره من فاعل معين أن يكون الفاعل سنخ فاعلين له قابلية التقرب نحو المولى. أما لو كان نفس الفاعل لا أهلية له للتقرب فهنا فحينئذ لا يحصل بفعله مقربية. نظير عبد عند المولى، العبد قتل ابن المولى، راح بيعطي هدية أسكرين، المولى يحب الأسكرين، يحب الأسكري أو يعزم على سمك، يحب السمك، لكن هذا الفعل صدر من شيء من ذات خبيث عند المولى، فيقول فعلك لا يصح المقربية عندي، لا تتقرب عندي بهذا الفعل، فالمشكلة في المقربية. وإن قصدت أنا والله قاصد القربة أضيف، يقول أنت أضيف نحن لبكرة أضيف إليه، لكن أنا هو ما أقبل الإضافة. واضح فكرة؟ إذن المقربية غير قصد القربة. ولهذا الصلاة في حد ذاتها فيها صالحة للمقربية، فيأتي البحث. إذا كان الفعل صالحاً للمقربية فهل قصد التقرب أو لم يقصد التقرب؟ قصد الرياض أو التقرب أو الرياء؟ أما إذا كان الفعل سنخ فعل لا يقبل المقربية كصلاة الضحى، هذا سنخ فعل لا يقبل المقربية، فلا أقدر أتقرب به إلى المولى، لأن التقرب فرع إحراسه أن الفعل له صلاحية المقربية. إذا اتضحت هذه العناوين الجهار، يقول قصد القربة في رتبة متأخرة عن المقربية، بل لا بد أن تحرز أن الفعل له صلاحية التقرب، فحينئذ يقال ما له صلاحية التقرب هل قصد به القربة أو لم يقصد به القربة. وأما إذا كان نفس الموضوع لا صلاحية له للتقرب، قصد القربة وعدم قصدها لا أثر له، إذا كان فعل مبغوض حرام أو مكروه، يقول أنا قصدت التقرب بالمكروه، على معنى حتى لو قصدت التقرب ضيفه من حل بكرة يقول أضفته إلى الله قربة إلى الله تعالى، يقول هذا لاغو، لأن البحث عن قصد التقرب فرع أن يتعلق قصد التقرب بموضوع صالح للمقربية، فنسبة قصد التقرب إلى المقربية نسبة العرش إلى الناقش، العرض إلى المعروض، واضح؟ العرض إلى المعروض، لا بد أن تنقح في رتبة سابقة أن الفعل له صلاحية المقربية، ثم يأتي البحث أنه قصدت به التقرب أو لم تقصد به التقرب. هذه عناوين، واضح؟
صلاحية الفعل التقرب، يعني هذه فرق أن يكون الفعل مجهول، يعني فرق أن يكون في أمر بهذا الفعل
ولو مباح في رجحان، أهم شيء يكون محبوب للمولى ولو في رجحانية للمولى، سواء كان الرجحان مستحب أو واجب أو فيه مصلحة، الشارع لم يجعل به أمر لأجل نكتة، ممكن يجعل فيه أمر لعل الشارع لم يصب عليه، لكنه في ملاك، يقول يكفي التقرب إلى الله بالملاك. ولهذا الآخون وش قال في الكفاية؟ قال يكفي في التحقق العبادة قصد الملاك، يقول لأنه ولا يشترط في العبادة قصد الأمر. ليش؟ لأن المهم أن يكون الفعل صالح للمقربية، والإتيان بالملاك حيث أن الملاك راجح عند المولى فيكفي في التقرب به ماذا؟ الإتيان بملاكه. ولهذا وقع نزاع أيضا بينهم، هل يكفي في العبادة قصد الآم؟ هل يشترط قصد الآم يكفي الملاك؟ الآخون سيد الحكيم سيد محسن الحكيم أيضا يقول له يكفي شنو؟ يكفي الإتيان بالملاك ويكفي قصد الملاك، وانتظر الثمرة شيخنا إذا سقط الآم. بحثنا في الأصول، إذا سقط الأمر للترتب للتزاحم للتعارض وبقي الملاك، فهل يمكن التقرب بالملاك؟ يقول بل يمكن تتقرب بالملاك. المهم هذه عناوين أربعة. إذا اتضحت هذه العناوين الأربعة فما هو مراد المستشكل في هذه العبارة؟ أرجع عليها، خلينا نروح وش يفهم من العبارة، لأن أكثر الشراح شرحوها بطريقة قد تكون خلاف ظاهر العبارة. شوف العبارة، ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعا. وش الإشكال؟ يصب على شنو؟ على قصد الوجه أو على قصد القربة أو على المقربية أو التمييز؟ ماذا تقولوا؟ دققوا في العبارة. انتوا وش فهمتوا قبل الدرس؟ فهمتوا شيء قبل الدرس؟ خليك الان احنا اصطلاحات اربع عرفتها، اول ما تقرا المطلب قبل الدرس وش فهمت، والان وش فهمت؟
قصد القربة.
فهمتوا قصد القربة، بس وش عبر هنا؟ مقربية.
الحين شو
تغيرت الصورة؟ وش صار؟ صار اجمال يعني؟ فهذا وش بيقول المستشكل؟ وش في عقله يا شيخ جعفر هذا المستشكل؟ خلنا نفتح عقله، وش يريد يقول؟ حتى يقول ممنوع، وش دعوة عشان أعرف إني ممنوعة؟ قصد التمييز، قصد الوجه،
يقصد هذا المحجون رد عليه يعني يحتمل أنه يقصد مثلاً الوجه فنقول لا هذا غير معتبر قصد الوجه مثلاً
إيه بس عبارة المصنف العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به فنقول بدوا هناك احتمالات ثلاثة في العبارة أما قصد الوجه فبعيد من العبارة حيث ما أشار إلى الاستحباب أو الوجوب حيث لم يقول أنه يشترط أن يكون المأتي به مقصود الوجه استحبابا أو وجوبا حيث إن ظاهر عبارة المصنف أنه لا إشارة لها إلى قصد الوجه بل المستشكل يسلم بل المستشكل في عبارته يسلم بأن محط الإشكال يتحقق بعد الفراغ من العمل غايته ماذا يقول لا يكفي العلم بعده بإتيانه يعني كأنه عند إشكال في شيء هذا الشيء يعلم يقول يتحقق بعد الفراغ من العمل لكن تحققه بعد الفراغ من العمل ما يكفي لا بد أن يتحقق هذا الشيء حين العمل يعني إذن المستشكل في شيء واضح عنده أن هناك شيء الأرضية ما ندري عنه حين من سنة دي. هناك شيء هذا الشيء لا بد أن تعلم به حين الإتيان بالعمل في صراط الإتيان بالعمل تعلم بهذا الشيء وإن كان قد تعلم به بعد الإتيان بالعمل ولكن العلم به بعد الإتيان بالعمل لا يكفي ومن الواضح أن قصد الوجه لا يمكن يتحقق لا أثناء العمل ولا بعد العمل أن تأتي بالفعل بقصد الاستحباب أو الوجوب في موارد الاحتياط أصلا غير معقول لا قبل العمل ولا بعد العمل فقصد الوجه أصلا قطعا غير مراد فحينئذ يتردد كلام المستشكل بين احتمالات ثلاث إما التمييز إما قصد القرب إما المقربية فنشرح المطلب على الاحتمالات الثلاث أما الاحتمال الأول وهو التمييز فيريد المستشكل أن يقول يشترط في العبادة التمييز ومعنى التمييز أنك تعلم حين الإتيان بالعمل أن ما أتيت به هو مصداق ما تعلق به الطلب هو المقرب هو ما تعلق به الأمر وفي موارد الامتثال الإجمالي لا يمكن أن يتحقق قصد التمييز إذ حين الإتيان بالعمل لا تعلم بأن صلاة القاصر حين الإتيان بها هي المقربة إذ لعله مو مأمور بها فلم تعلم بأن المأتي به هو المقرب حين الإتيان بالعمل إذ لعل الأمر تعلق بالتمام وكذلك عندما تأتي بالتمام لا تعلم أنه حين الإتيان بالصلاة التامة أنها هي المقربة أي ما تعلق به شنو الطلب وإن كنت بعد الفراغ عن كلتا الصلاتين تعلم بأنه تحقق المأمور به تحقق المقرب لأن المقرب إما القصد أو إما تمام فبعد الإتيان بالعمل تعلم بتحقق المقرب والمأمور به ولكن لا يكفي في العبادة وفي الطاعة العلم بتحقق المقرب والمأمور به بعد الفراغ من العمل بل لا بد أن تعلم به حين الإتيان بالعمل فلا أستطيع حين الإتيان بالعمل أن أقول هذا الذي أأتي به حين العمل هذا هو المقرب إذ لعل ذاك هو المقرب وهذا أصلا ما في أمر فيكون الإشارة هنا لماذا إلى قصد التمييز هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني الإشارة إلى قصد القربة فيريد أن يقول بأنه في موارد الامتثال الإجمالي لا يتحقق قصد القربة ومناط الطاعة والعبادة في التعبديات وشنه قصد القربة وهذا فرق العبادة عن التوصلي ففي العبادة لا بد أن تأتي بالعمل بقصد القربة فإذا وضعت يدك على الطرف الأول وهي صلاة القاصر فلا تستطيع أن تقول هذا العمل حين الإتيان به أقصد به القربة، لأنه لعله ليس مصبا للأمر أصلا، وقصد القربة فرع الفرع الأمر وفرع الطلب. فلا أستطيع حين الإتيان بالعمل أن أقصد التقرب بصلاة القاصر، وكذا أيضا لا أستطيع حين العمل أن أأتي بصلاة التامة قاصدا التقرب بها، وإن كنت أعلم بعد العمل بأنه قد تحقق المأمور به، ولكن إتيان المأمور به بلا قصد القربة لا ينفع شيء. وإن كان يقول هذا قال ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، يعني بإتيان المأمور به، لأنه لا يكفي في تحقق الامتثال إتيان المأمور به، بل لا بد أن تأتي بالمأمور به بقصر القربة. فبعد الإتيان بالعمل، وإن قلت أنا أتيت بالمأمور به وهو الصلاة، ولكن الإتيان بالمأمور لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأنه لا بد من قصد القرب القربة. واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثالث لا إشكال في المقربية وفي قصد القربة. يقول البحث عن قصد القربة فرع إحراز أن الفعل مقرب، فإذا وضعت يدي على صلاة القاص أقول حين الإتيان بالعمل لا أعلم بأن هذا مقرب، إذ لعله لم يتعلق به أصلا أمر، لأن كونه مقرب فرعا يكون محبوبا للمولى، ذو ملاك للمولى، لعل ملاك الشارع الآن هو التمام لا القاصر، صحيح؟ فلا أحرز حين الإتيان بالعمل أن المأتي به مقرب، ويشترط في العبادة أن يكون المأتي به مقربا لكي يتحقق الامتثال. فإشكالهم في قصد القربة، إشكال في المقربية، لأن المقربية فرع إحراز أن هذا الفعل محبوب ذو ملاك، خشترنا الفعل محبوب لعله مطلوب، الكاشف عن المحبوب ملاك هو الطلب، ولا أعلم بأن متعلق الطلب القصر أو التمام، ولهذا يشترط في العبادة العلم بكون المأتي به مقربا، ولا يكفي أن تقول قد تحقق المقرب بعد الفراغ من الصلاتين، ولا يكفي العلم بتحقق المقرب بعد الفراغ من الصلاتين. هذا احتمال ثالث في العبارة. أيهما الأقرب؟ لو كلهم نفس الشيء لان صار. خلنا نقرأ عبارة فالها. ودعوى أن العلم بكون المأتي به مقربا، المأتي به مقرب مو قصد القرب مني، لا المأتي به مقرب وصف للمأتي به، إن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوع. ممنوع إيش ممنوع؟ إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا. ما أستظهره أنا والله العالم من العبارة هو الإشارة إلى المقربية، أي أن نظره إلى المعنى الثالث، وفي الرتبة الثانية إذا كانت المقرب بعيدة عن أذهان المستشكل ولم تتبلور مثلا، فإن مراده قصد التمييز ولا علاقة له بقصد القربة. يعني يريد أن يقول يشترط التمييز ومعنى التمييز العلم حين الإتيان بالعمل بأن هذا الفعل مقرب، هي معنى التمييز، الأشير حين العمل أقول حين الإتيان بالعمل أعلم بأنه قد تحقق المقرب. والذي يبعد قصد القربة أولا أن المقربية وصف للمأتي به، وقصد القربة وصف للفاعل المصلي مو للمأتي به، ما لا علاقة للمأتي به، قصد القربة لا علاقة له بكون المأتي به مقربا أو غير مقرب، هي أولا. ثانيا أن ظاهر عبارة المستشكل أنه يسلم بتحقق الشيء الذي هو محل الإشكال بعد الفراغ من العمل، يقول حين اشترط حين الإتيان بالعمل، وإن كان يتحقق شنو بعد الإتيان بالعمل. التفتين يقول ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، يعني أنت تعلم بأنه قد أتيت لكن ما يكفي، لابد من العلم حين العمل بإتيانه. وقصد القربة بخصوص هذا الفعل أو هذا الفعل لا يتحقق حتى بعد الإتيان بالعمل. قصد القربة لا أعلم بتحققه بعد الإتيان بالعمل، وإن كانت المقربية أعلم بتحققها بعد الإتيان بالعمل، لأني أقطع بأن المقرب اللي هو ذو الملاك والمصلحة إما القاص وإما التمام، فبعد الإتيان بالعمل وإتيان كلا الطرفين أقول والله تالله بالله قد تحقق المقرب، وإن كنت حين الإتيان بالعمل لا أعلم بما هو المقرب. حين الإتيان بالعمل لا أعلم بأن هذا المأتي به مقرب، ولكن بعد الفراغ من العمل أقول والله تالله بالله أن المقرب قد تحقق. ليش تحقق؟ لأن المقرب هو ذو المصلحة وذو الملاك، وإما المصلحة في القصد وإما في التمام، ولا علاقة له بقصد القربة. ما يحتاج تمييز، مو شرط التمييز. المقربية يقول المقرب كون المأتي به مقربان يشترط أن تعلم به حين الإتيان بالعمل. وليش عبارته؟ أن العلم بكون المأتي به مقرب معتبر حين الإتيان بالعمل، ولا يكفي العلم به بعد إتيانه، بعده بإتيانه، يعني بعد الفراغ من كلتا الصلاتين أخطأ بتحقق المقرب. ليش؟ لأن المقرب هو ذو الملاك والمصلحة، ذو الملاك والمصلحة إما القصر وإما التمام. أما هي بعد قصد التمييز، أما قصد التمييز فلا فرق بين قبل العمل وبعد العمل، كلاهما لا أعلم به، يعني بعد العمل لا أعلم أيضا بقصد التمييز، بعد العمل أبقى ما هو الذي حصل به المقربية لا أستطيع أن أميزه في الخارج. فقصد التمييز وقصد القربة لا تتحقق بعد الفراغ من العمل. التفتين؟ مع أن المستشكل يسلم معنا بأن هذا الشيء الذي استشكل فيه يتحقق بعد الإتيان بالعمل، لكن يقول غايته أنه لا يكفي العلم به بعد العمل، لا بد أن تعلم به حين الإتيان بالعمل. فما هو الشيء هذا السحري الذي حين الإتيان بالعمل لا بد من، وإن كنت تعلمه بعد الفراغ من العمل ما في إلا المقربية. أما قصد القرب لا تعلم بها بعد العمل، ولا قصد التمييز تعلم بها بعد العمل. فالظاهر بحسب ما أستظهر من العبارة أن المراد منه المقربية لا قصد التقرب ولا التمييز، لأن التمييز أيضا لا يكتفى به بعد الإتيان بالعمل. نعم. على وشنه؟
القدرة على الفحص وتحصيل أيهما المراد.
بس ما استطاع التمييز، ما يشترط العمل، ما يشترط، لأنه يقول حتى بعد العمل لا أستطيع التمييز، لأنه لا يشترط الفحص، ما يقول لك التصرف خاص هو الغرض، ما مو مشروط الفحص أصلاً الخارج. بلي صحيح، أقول أنا أستطيع أن أعلم تفصيلاً، لكن مو فرض البحث أنه بحث وعرف. لأن هذا الإشكال، هذا الإشكال قد يأتي في الإشكال سيال في العلم التفصيلي كما سيأتي، وفي الظن وفي الظن المطلق وفي الظن الخاص. هب أنه في العلم التفصيلي تقدر، إذا وش صار في الظن الخاص وش صار في الظن المطلق؟ على أي حال أنا أقول الظاهر من العبارة بحسب ما أفهم أن المقربية المرتبة الثانية تميز قصد، والمرتبة الثالثة قصد القربة، وأستعمل بعيد قصد القربة جدا. المهم احنا نبحث المطلب على كل الاحتمالات يا تحبوا. يقول الشيخ الأعظم بأن هذه الدعوة ممنوعة، أما إن كان مراد قصد التمييز فلا دليل على شرط قصد التمييز، فإن المدار في العبادة والطاعة الرجوع إلى المرتكزات العقلائية وإلى العقل، وأن المرتكز العقلائي أو العاق ليس فيه عين ولا أثر بلحاظ شرط التمييز، أي لا بد حين الإتيان بالعمل أن تعلم بأن المأتي به مقرب، وأن المأتي به هو مصداق المأمور به، لا دليل على ذلك، بل يكفي عند العقل في تحقق الطاعة إفراغ الذمة، ويكفي في إفراغ الذمة أنه عند الإتيان بكلتا الصلاتين أعلم بتحقق المأمور به، بحيث بعد الإتيان بالعمل أعلم بتحقق المأمور به. استطعت التمييز أم استطعت التمييز؟ فقصد التمييز لا دليل عليه، لا من عقل ولا من عقلاء. إذن العقلاء والعقل ماذا يقولون؟ المولى أراد منك إحدى الصلاتين، القصر أو التمام. أنت صلت كلتا الصلاتين، بالإتيان بكلتا الصلاتين فرقت الذمة. أما أنه يعتبر حين الإتيان بالعمل أن تعلم بأن المأتي به هو مصداق المأمور به، هذا مؤنة زائلة لا دليل عليها، هذا التمييز. وإن كان أيضا المراد المقربية، فإن المهم أن تأتي بالفعل المقرب، سواء كنت تعلم بأن هذا مقرب حين الإتيان بالعمل أو تعلم به بعد الفراغ من كلتا الصلاتين. المهم أن تأتي بالفعل المقرب للمولى، سواء أتيت بالفعل المقرب بصلاة واحدة أو أتيت بصلاتين، بحيث تحرز بالإتيان بالصلاتين الإتيان بالمقرب. أما أنه لا بد أن تعلم حين الإتيان بالعمل أن هذا الفعل مقرب، مؤنة زائدة لا دليل عليها ولا شاهد عليها في حصول الطاعة. إذن هذه الدعوة ممنوعة. نعم إذا أراد قصد الوجه، من القصد الوجه؟ هذا إشكال سيئة، قصد الوجه لا يمكن قصد الوجه في مورد العلم الإجمالي. أن تقصد بأن هذا مستحب أو حرام ما يمكن، أو واجب ما تقدر، واضح؟ لكن القصد الوجه غير معتبر، لكن ما يشير إلى قصد الوجه. إنما الإشكال باقي إذا كان قصد القربة، هل يمكن قصد التقرب في موارد العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ راجعوا ما ذكره الأعلام في باب الاحتياط في العبادات، عندهم بعد يسمون الاحتياط في العبادات. لاحظ ما ذكره السيد الشهيد الصدر في البحوث الجزء الخامس صفحة 119، الجزء الخامس صفحة 119 في البحوث. لو كان المستشكلين بيقول قصد القربة، يقول يعتبر قصد القربة، طب عبادة هذا يعتبر قصد القربة. وإذا ذهبت إلى الامتثال الإجمالي لا يمكن أن تأتي بالفعل متقربا به إلى الله. فهذه صلاة الظهر أو صلاة القصر، كيف تقول هي أصليها قربة إلى الله؟ الإتيان بالفعل بقصد القربة فرع إحراز الطلب، وأنا لا أعلم بأن صلاة القصر مأمور بها. كذلك صلاة العصر، فلعل نظر المستشكل إلى قصد القربة مثلا، إذا قلنا قصد القربة فكيف يقول الشيخ وهي ممنوعة؟ فبقى عندنا احتمال في العبارة أن مراد المستشكل قصد القربة، وحينئذ لا يصح الامتثال الإجمالي، فكيف ندفع إشكاله؟ أما لو كان المقربية والتمييز كما شرحنا، كما هو ظاهر العبارة حسب ما نستظهر، الدعوة ممنوعة واضح. أما إذا كان مراد قصد القربة فكيف تكون الدعوة ممنوعة؟ ولهذا تشوف العبارة ودعوى كذا ممنوعة. ليش ممنوعة؟ إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا. وش خاص بغير ذلك أيضا؟ يعني تحقق الإطاعة عن طريقتين، إما أن تعلم بأن المأتي به مقرب حين العمل، وإما أنك تعلم بتحقق المقرب بعد الفراغ من كلا العملين، بعد الفراغ من اعتيان أطراف العلم الإجمالي. ولا شاهد أنه يشترط في تحقق الإطاعة أن تعلم بكونه مقربا حين العمل لتحقق الإطاعة بغير ذلك، لأن المهم في تحقيق الإطاعة أن تأتي بالمأمور به، أن تأتي بالمقرب. وأنا علمت أن أتيت بالمقرب متى علم؟ إما حين الإتيان أو بعد الإتيان. ولذا قال إذ لا شاهد لها، أي لها لهذه الدعوة، أنه لا بد أن العلم بكون المأتي به مقرب حين العمل. ليش؟ بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك. نتيجة فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط، يجوز النتيجة، وترك تحصيل العلم التفصيلي. تتمة الكلام تأتي، هي كل مقتضى القاعدة الأولية. بقى عندنا في حيثية قصد القربة قصد القربة يأتي بعدين، لكن الظاهر هذا شروع في مقتضى القاعدة الثانوية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيد المنتقى. عمق المطلب، ما ذكر يقول هاي إشكاله، أنا اللي في ذهني أن ذكر سيد المنتقى نفس هالإشكال بالضبط. سيد المنتقى عند مبنى يقول بأنه لا يكتفى بالامتثال الإجمالي خلافا للمشهور. المشهور يا شيخ العظام يقولون يكتفى بالامتثال الإجمالي، يقول لا سيد المنتقى في باب العبادة لا، ما يحق تحتاط في باب العبادة، لا يصح لك أن تحتاط إذا انفتح باب العلم، يعني إذا أمكن الحصول العلم. ليش؟ جاب هالكلام عمقه، راجع ما ذكره سيد المنتقى صفحة 128، صفحة 128 أنا أقول عمق هذه الدعوة وأثبت بأن الامتثال الإجمالي لا يكتفى به مع إمكان الامتثال التفصيلي. ولهذا شيخنا سيأتينا بحث أنه هل يصح للشخص أن يترك التقليد والاحتياط، التقليد أو الاجتهاد يرجع للاحتياط مباشرة؟ بحث عندهم، بحث تارك التقليد والاجتهاد ويعمل كله بالاحتياط، هل يصح؟ بناء على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي إما بالعلم أو بالعلمي لا يصح. ولهذا ذهب جماعة من الأعلام أنه لا يصح أصلاً الاحتياط، لا بد أن تقلل وتجتهد. ليش؟ لأنه إذا أمكن معرفة التكليف تفصيلاً إما بعلم أو علمي أو أمارة، لأن فتوى المجتهد أمارة، لا يصح لك حينئذ الاحتياط. فقالوا بأن تارك التقليد والاجتهاد عمله باطل لهالنكتة. ليش؟ لأنه لا يكتفى بالامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي علما أو علميا. سيأتي بحث الظن الخاص. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.